لما نقول عقلية إحنا بنتكلم عن ثقافة، بنتكلم عن وجهة نظر في الأمور، بنتكلم عن توجه في رؤية الحياة من منظور معين. ولما أقول عقلية النعمة أنا بقول بشكل واضح في عنوان حلقتنا النهاردة أننا يمكن أن نفكر في الحياة من منظور النعمة. ما هي النعمة؟ النعمة هي كلمة مضادة لكلمة الاستحقاق، فالاستحقاق والنعمة بيقفوا على طرفي نقيض على خط العمر، فكل ما تقرب من الإحساس بالاستحقاق كل ما تبعد عن النعمة، وكل ما تقرب من النعمة هيبقى جواك إحساس بعدم الاستحقاق لأي شيء. فالله يعطي بالنعمة ما لا نستحقه. دي بكل بساطة أفضل مقدمة ينفع أقولها عن شخصيتنا النهاردة. شخصيتنا النهاردة هي زوجة من زوجات يعقوب الأربعة، هي الزوجة الأولى وحتى لو لم تكن باختيار يعقوب جوزها، هي الزوجة اللي منها جه السبطين العظماء في أسباط شعب إسرائيل، سبط يهوذا السبط الملوكي وسبط لاوي السبط الكهنوتي، ومن هذين السبطين روي التاريخ. تعالوا بينا النهاردة نتكلم عن شخصية ليئة الزوجة الأولى ليعقوب، واللي قصتها بكل تركيز في سفر التكوين أصح 29 وأصح 30. عقلية النعمة عقلية مضادة تماما للتفكير البشري، فما أخرج أبونا آدم وأمنا حواء من الجنة هي عقلية مضادة تماما، وهي عقلية الاستحقاق. نحن نستحق أن نكون إلهين، فلما تيجي النهاردة تعلم واحد أن يفكر بالطريقة العكسية ستحتاج إلى سنين من التدريب لكي يصير الشخص ده قادر أن يفكر بأسلوب مختلف تماما عن أسلوب آدم وحواء. مش بس آدم وحواء، السوشيال ميديا النهاردة تعبر عن استحقاق البشر. أنت بتستحق اللايك وتستحق الشير، فكل واحد فينا جواه إحساس عميق بالاستحقاق، وهذا الإحساس هو بذرة كل المآسي الإنسانية في التاريخ. أنا أستحق أن أحب، لماذا لا أحب؟ وهنا يبدأ البطل في الإحساس بأنه ضحية، ثم يتحول إلى جاني، وده المثلث المعروف لنا البطل والضحية والجاني. والغريب في هذا المبدأ أننا نبتعد كثيرا عن استحقاق الله لكل شيء، فالله له الحق في الكرامة والمجد والعزة، احنا فاهمين كده بس الكلام ده بناخده بعقولنا، لكن لما بنيجي في الواقع العملي نحن نحارب أن تكون هذه الأمور ملكا حصريا لنا. باختصار عشان الفكرة ما تاخدناش لمكان بعيد، تعال أوريك كيف درب الله ليئة من خلال ثلاث مراحل على عقلية النعمة. هعتبر المرحلة الأولى اسمها مرحلة التفريغ، والمرحلة الثانية هنسميها مرحلة المعاملات الإلهية، أما المرحلة الثالثة فهنسميها مرحلة النعمة الكاملة. علشان خاطر الله يوصلك للنعمة يبان في الأول وكأنه ضدك على خط مستقيم، هو بصراحة مش ضدك، هو بيفرغك من إحساسك بالاستحقاق لأي شيء في الحياة عشان بعد كده يديلك بإيده التانية كل شيء في الحياة. طبعا القاعدة معكوسة عندنا، احنا بندي باليمين عشان ناخد بالشمال، لكن الله بياخد باليمين وبيدي بالإيدين الاتنين. أول حاجة فرغ الله منها ليئة هي شكلها. انت عارف طبعا ان الشكل مهم جدا عند البنات، وأول صفة تأتي عن ليئة في الكتاب المقدس أن عيناها كانتا ضعيفتين. طبعا ده كلام موجود مع البنت وهي لسه آنسة، فتخيل بقى معايا بعد ما تبقى زوجة وبعد ما تخلف أولاد وبعد ما يتقدم بها العمر، هل النظر بيزداد قوة ولا بيزداد ضعف؟ الأمر اللي بينعكس أكتر على صحتها، مش بس هناك سبة في الشكل في العينين الضعيفة ولكن كمان في الصحة. ليئة بتشتغل 12 ساعة في اليوم، ياريته حتى من أول النهار ما يطلع. دي ليئة بتبدأ في العمل داخل الخيمة بمجرد ما الشمس تبقى مالية الخيمة ومالية الأجواء عشان تعرف تشوف. الأمر الذي لم يتدخل الله فيه إلى نهاية القصة، ليئة بدأت القصة بنظر ضعيف. هنشوف إزاي في النعمة أن ليئة صاحبة العينان الضعيفتان امتلكت البصيرة الأعظم. ومرات الله يعمل كده، ياخد منك الحاجة اللي ينفع يديلك مكانها أعظم منها بكتير. يا ناس نظرها قوي جدا وبصيرتها ضعيفة للغاية، لكن مش بس أخذ الله الشكل وجزء مهم من الصحة، لكن كمان أخذ الله علاقتها. علاقتها بأبوها كانت علاقة مشوهة استغلالية، أبوها فيها وضعها مكان أختها ليحصل على 7 سنين أخرى من التعب من يعقوب ابن أخته. الله كمان سمح بأن هذه الإنسانة المسكينة أن يكون لها إخوة رجال، بنفهم الكلام ده من سياق القصة. لكن لم نسمع أبدا أن ليئة كان لها أي علاقة بأي حد من إخواتها الرجالة على سبيل الاحتماء بهم أو على سبيل الإكرام من خلالهم. إخواتها الأولاد مش شايفينها أصلا، نقول ربنا عوضها بأختها إطلاقا. العلاقة بين ليئة وبين أختها رحيل كانت علاقة تنافسية، وطبعا كانت لصالح الأخت الصغرى. تخيل معايا أن ليئة كانت تستأجر زوجها يعقوب بلفاح ابنها علشان يكون معاها. ليئة شخصية بتعافر في الحياة لكي تكون زوجة ولكي تكون أم طول الوقت، رغم أنها لم تكن ترى لا من أبوها ولا من إخواتها ولا من أختها ولا من زوجها. نقول يمكن ربنا عوضها في ولادها. حتى أولادها في الصورة الظاهرية في بداية القصة لا ترى أي تعويض، بالعكس ليئة أنجبت ابنة وحيدة من كل الأولاد، وكانت الابنة هي دينا، وكانت دينا سبب كارثة لحياة ليئة في يوم من الأيام. طبعا تقرأ القصة دي بمنتهى الوضوح في سفر التكوين أصحاح 34. الله، طب فين بقى التعويضات الإلهية؟ ده اللي هنتكلم عنه بعد الفاصل. البعض بيشعر بالظلم، البعض بيشعر أن الله لم يعد يفكر فيه، أو أنه قد نسي بين الأحداث وبين الأشخاص. وهكذا كان يمكن أن تفكر ليئة، لكننا لم نسمع ليئة إطلاقا تشكو إلى الله من الله كما تفعل الكثيرات من اللي ظروفهم أفضل منها بكتير، ما عملتش أي حاجة. ليئة كانت تفكر في الله بطريقة لا تتخيلها. مع كل الإحباطات، مع كل المشاكل، مع كل الكوارث، كانت ليئة تفكر في الله بطريقة الشخص الذي يستطيع أن يفعل شيئا في هذه المأساة والمحنة. فأول ما بتنجب الولد الأول تسميه رأوبين. نقول لها سميتي لي رأوبين؟ تقول لأن الرب نظر إلى مزلتي. ربنا شايف، أنا مش قادر أشوف بس هو بيشوف. وبعدين تنجب الولد الثاني فتسميه شمعون. فنقول لها ليه بتسميه شمعون؟ تقول لأن الرب قد سمع إني مكروها. وكأنه بتقول أن كل المعاناة بتاعتي والدموع التي لم تذرف أمام إنسان سمعها الله. الله شايف والله سامع. لكن المرة الثالثة جابت ولد سمته لاوي، ونقول لها إيه موضوع لاوي؟ تقول لاوي يعني اقتران، أديني جبت الثلاث أولاد لزوجي يعقوب، وأنا أتمنى المرة دي أنه يقدرني، يقترن بي رجلي. والله على كلمة رجلي، ما تقولش اسمه مجردا من كرامته ومن صفته، رغم انه لم يعطيها اي كرامة ولا اي صفة ولا اي مساحة في حياته. الزوجة اللي بتتعامل دايما من منطلق انها مسؤولة مسؤولية كاملة عن قرارات الحياة. مسؤولة طبعا مش مسؤولية كاملة عن الطرفين، لكن مسؤولة مسؤولية كاملة من طرفها عن كيف تبدو الزوجة الحقيقية في حضرة الله. ولما الله يلاقي ان يعقوب لم ينظر الى زوجته يعطيها الابن الرابع، فتقول له والآن أنا أحمد الرب. وعند يهوذا ما وصل تحمد ليئة الرب على كل اللي عمله معاها، وبالطريقة دي تفوز ليئة بترنيمة الحياة من 4 أبيات. البيت الأول الله يرى، والبيت الثاني الله يسمع، أما البيت الثالث فإن لم يقترن بي رجلي الله يقترن بي، والبيت الرابع والأخير الآن لأجل هذه الأسباب أنا أحمد الرب. هكذا فرغ الله ليئة، ثم تعلمت ليئة درس النعمة والاعتماد على الله. بعد الفاصل هنشوف إزاي العقلية دي أثمرت بإنسانة من أعظم سيدات التاريخ. ورجعنا بعد الفاصل عزيزي عشان نختم مع بعض كيف تعامل الله مع ليئة بعقليتها المليئة بالإحساس بعدم الاستحقاق في ذاتها وبالنعمة الكاملة مع الله. الله أولا إدى ليئة نعمة في عينين جوزها. ربما لم تكن النعمة قائمة وقت حياة ليئة شخصيا، لكن اسمع معي كيف كان يعقوب يتمنى أن يدفن في النهاية مع ليئة. يقول لهم ادفنوني في مغارة المكفيلة، هناك دفن إبراهيم وسارة، وهناك دفن إسحاق ورفقة، وهناك دفنت ليئة. لم يسعى يعقوب في النهاية إلى أن يتحد في مدفنه بقصته مع رحيل. رحيل قد ماتت في منتصف الطريق، ولكن ليئة هي الشخص الذي عاش الفترة الأطول، والذي لم نكن نسمع منه أي مشاكل كتلك المشاكل التي صنعتها رحيل مع زوجها يعقوب، ولكن لايقة في النهاية هي الزوجة التي فازت بلقب السيدة الأولى في هذه القصة. مش بس كده، لكن الله كمان تعامل مع التاريخ كله من ابنين من ولاد لايقة، يهوذا ولاوي. من خلال لاوي اقترن الله بالجنس البشري في الكهنة، فلاوي هو سبط الكهنوت كما نعلم فيما بعد، ولكن من خلال يهوذا أتى الله شخصيا من هذا النسل متجسدا في شخص الرب يسوع المسيح. هل تتخيل أن هذه القصة المليئة بفصول المعاناة ذات الشتاء الطويل قارس البرودة تنتهي بهذه النعمة العظيمة؟ وعلى قدر ما كانت زرعت لايقة ذات عمر طويل مدفونة تحت سطح التربة، إلا أنها عندما أخرجت ثمارها في النهاية رأينا حقل رائع فيه الأسرة المتماسكة حتى في نهاية لحظاتها، وفيه الملك وفيه الكهنوت. كانت لايقة الاختيار الأقل في نظر يعقوب، وكانت لايقة هي الاختيار الأعظم في نظر الله. في نهاية الحلقة عزيزي المستمع، لا أتمنى إطلاقا أن تتعامل مع البشر كما تعامل معهم يعقوب بقصر نظره، لربما كانت هناك اختيارات تبدو قليلة وضئيلة وضعيفة ولا توفي أطماعك وطموحك بالذات في الارتباط، لكن الله في النهاية يعطي مكافآت عظيمة لمن يقرأ الناس ويرى الناس بالصورة التي يراهم بها. كانت لايقة شخصية شاكرة غير متذمرة، تستطيع أن تدخل الله في أحداث الحياة التي حرمتها من ضوء عينيها، فأدخلها الله في قمة الضياء والكرامة إلى نهار التاريخ. وإحنا بنقرأ القصة دي مع بعض بنتعلم دروس كتيرة جدا. درس الأول، لا تتعامل مع الله كما تتعامل معك الظروف. اقرأ ظروفك من خلال نظرك إلى الله وليس العكس. لا تقرأ الله من خلال الظروف، فكثيرا ما شككنا في صلاحه ونعمته بسبب قسوة ظروفنا. 2، لتكن كل مأساتك ترنيمة، قل فيها أن الله يرى وأنه يسمع وأنه يقترن بي، ثم في النهاية سأحمد الرب. وفي النهاية لن يخيب الله هذه الترنيمة، بل ستظل ترنيمة لايقة هي الترنيمة الأعظم بين كل نساء التاريخ. النهاردة بنتكلم عن امرأة ضعيفة النظر وقوية البصيرة، امرأة يدين لها التاريخ بالكثير. علشان كده اوعى تتصور أن قصتنا تنتهي بنهاية الحياة، فقصة الناس العظيمة كقارورة الطيب التي عندما تكسر تفوح منها رائحة الطيب إلى كل التاريخ.